بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بأجمل صفاتهم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم أهل الامتثال، وأيضا هذا فيه تشريف لهم لأن الله يناديهم بهذه الصفة العظيمة، صفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. كتب يعني فرض، فالصيام فريضة، صيام شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أعوام يصوم رمضان فيها، في 9 أعوام، ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أنه أكمل لنا ديننا، أكمل لنا ديننا على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عاش بعد هذه بعد نزول هذه الآية إلا 2 شهر وأياما، ثم لحق للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وقد ترك أمته على هذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ترك أمته على هذه الملة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، يعني على الجادة البيضاء الواضحة لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد قام خلفاء الراشدون رضي الله عنهم، قاموا بالأمر وجاهدوا في سبيل الله حتى فتحوا الأمصار وبلغوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في هذا الدين أفواجا، دخلوا فيه أفواجا كثيرة بعد فتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانوا في الأول يدخلون أفرادا وصاروا في آخر الأمر يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك أي نزهه عن النقائص والعيوب واستغفره إنه كان توابا. فهذه السورة فيها إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالتسبيح. فسبح بحمد ربك تسبيح والاستغفار، يختم عمره بالتسبيح والاستغفار. وقد نفذ صلى الله عليه وسلم ذلك، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة بمدة وجيزة. فعلى كل حال، هذا الشهر العظيم شهر رمضان هو عقد الزمان، وهو خير الشهور وأفضل الشهور. شهر رمضان لأن الله أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله في ليلة القدر من رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة، تقدر في هذه الليلة، يقدر ما يكون في هذه السنة المقبلة، فسميت ليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر لأن لها قدرا عند الله عز وجل، ولهي تجمع هذه الصفات، هي تجمع هذه الصفات أن لها قدرا عند الله، وأنها تقدر فيها أعمال السنة، فهي ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، أي العمل فيها، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وذلك في أكثر من 83 سنة وزيادة أشهر. الذي يوفقه الله للعمل الصالح في هذه الليلة كأنما عمل في 83 سنة في الأجر والثواب، وهي في رمضان تأتي على المسلمين في كل شهر من شهور رمضان، لكن تحديدها الله أعلم، هي في رمضان قطعا، ولكن تحديدها أي ليلة هذا لا يعلمه إلا الله، لكن تحريات والاجتهادات أنها ليلة 27 من شهر رمضان، وهي محتملة في كل ليالي الشهر. فالله لم يبينها لأجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر ليحصلوا على فضل رمضان ويحصلوا على فضل ليلة القدر. فهذا شهر عظيم كله خيرات وبركات، ولله الحمد، وانتصارات للمسلمين، شهر مبارك، شهر عظيم. ولهذا جاء في الحديث أن من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. الذي يمر عليه شهر رمضان ولم يغفر له هذا قد خسر الدنيا والآخرة، خسر حياته. المسلم يعظم الرجاء بالله ولا يقنط ولا ييأس، ويعمل الأسباب، يعمل الأسباب من الطاعات في هذا الشهر المبارك، ولا يقتصر على عمل المسلم على شهر رمضان، فإنما شهر رمضان زيادة له في الخير، وإلا فالمسلم يعمل الخير في كل حياته وكل شهوره وكل أوقاته وساعاته، هي مزرعته، عمر الإنسان هو مزرعته التي يزرع فيها الخير الأعمال الصالحة. وهذا الشهر جعله الله زيادة وبركة وخيرا للمسلمين، فلله الحمد والمنة على ما شرع وعلى ما خصنا به معشر المسلمين. حرم الكفار ومنح المسلمين مواسم الخير وأوقات الطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن على العبد فعل الأسباب، وأما التوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن من فعل الأسباب فحري أن الله جل وعلا يعطيه هذه الميزة بين الناس. فعلى العبد فعل السبب، وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بفضله وإحسانه في هذا الشهر وفي غيره، ففضل الله ممتد وواسع ومتواصل، فضله واسع ومتواصل على عباده، لكنه يضاعفه في أوقات، جعل لبعض الأوقات ميزة على بعض، وذلك لصالح المسلم الذي تمر به هذه الأوقات الفاضلة ويغتنمها في العمل الصالح، هذا خير للمسلم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما ضابط الإسراف والتبذير في الأكل والشرب والمال؟
الزيادة عن الحد، الإسراف هو الزيادة عن الحد المطلوب، فلا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، فلا تسرف في الأكل ولا تسرف في الشرب ولا تسرف في الملذات، وإنما الوسط والاعتدال، لا تحرم نفسك ولكن لا تسرف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف والبخل والتقتير قواما، فالمسلم يتوسط ويعتدل في أعماله وفي سلوكه، كن على الاعتدال والوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطا بين الغلو وبين الجفاء، لا غالي ولا جافي، فالغالي هو الذي يزيد عن الحد المطلوب في العبادة، والجافي هو الذي يترك العبادة نهائيا، هذا جافي، والذي يغلو هذا جاء غالي، والدين بين الغلو والجفاء وسط. نعم.
يقول السائل: من أراد أن ينقف مصحفا في المسجد، هل لابد من إذن الإمام؟
لا، ما هو بلازم إذن الإمام، هذا خير، إذا أراد يوقف مصاحف فإنه يوقفها، لكن السؤال الذي ينبغي: هل هذا بإذن وزارة الشؤون الإسلامية؟ نعم، إذا استأذنها فخير، وزارة الشؤون الإسلامية ما هو الإمام. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة أو الفريضة؟
نعم،
ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة أو الفريضة؟
بعد الفريضة ما ورد هذا أن ترفع الأيدي بعد الفريضة، أما بعد النافلة فلا بأس، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في إعطاء الابن أو البنت من الهدايا أو المصروفات وغيره من المال؟
نعم،
ما هو الضابط في إعطاء الابن أو البنت من الهدايا أو المصروف من المال؟
إذا كان له أولاد فيعدل بينهم، لا يخص بعضهم بالعطية ويترك البعض الآخر. أعطى رجل من الصحابة، أعطى ابنه هدية، فقالت زوجته: حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الرسول ليشهده على هذه العطية التي أعطاها لابنه. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا، إذا كنت تحب أن يبروك كلهم فاعدل بينهم ولا تخص بعضهم دون بعض. نعم.
يقول السائل: إذا نسي المصلي أن يقيم للصلاة هل يستمر أو يقطع الصلاة؟
لا، يستمر. الإقامة ليست من شروط الصلاة ولا من واجباتها، فإذا صلى بدون إقامة أو بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. نعم.
يقول السائل: إذا نسي الإمام ونبه للإتيان بركعة ولم يمتثل، فما موقف المأموم؟
إذا
نسي الإمام ونبه للإتيان بركعة ولم يمتثل.
للإتيان بركعة يعني زائدة ولا إيش؟
قد تكون ناقصة. الله
نبه على نقص ركعة.
ما وضح السؤال.
إذا كان المأموم متيقن من الزيادة فلا يتابع الإمام، يجلس لا يتابعه وهو يعلم أنها زائدة، أو متأكد من النقص إنما تمت الصلاة والإمام سلم، لا يسلم معه وإنما يقوم ويأتي بالركعة الناقصة. نعم.
يقول السائل: إذا أحدث الإنسان وهو في الطواف هل يكمل أو يعيد الطواف بعد الوضوء؟
يبطل الطواف، إذا أحدث يبطل الطواف، لأن الطواف تشترط له الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا كلام ابن عباس، ولكن له حكم المرفوع، لأن العبادات ما تكون إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولا أن ابن عباس تلقى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك بعض المصلين لا يتم قراءة الفاتحة ولا التشهد، فما حكم صلاته؟
لا يتم
قراءة الفاتحة ولا التشهد،
ما تصح صلاته، لأن يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إلا إذا كان خلف الإمام فقراءة الإمام تكفي له ولمن خلفه، أما إذا كان يصلي وحده فلا بد من قراءة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم.
يقول السائل: بعض المصلين يرفع السبابة عند قراءة الإمام الفاتحة، فهل هذا صحيح؟
لا أصل له، رفع الأصبع عند قراءة الفاتحة لا أصل له، إنما ترفع الأصبع عند التشهد إشارة للوحدانية. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه إشارة إلى التوحيد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟
لا لا تقطعها، و في الحديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. فمعنى القطع يعني نقص الثواب، نقص الثواب، وليس معناه إبطال الصلاة. نعم.
يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تصلي الفجر مباشرة بعد الأذان؟
نعم، إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت فلها أن تباشر الصلاة وتبادر بها، لأنه دخل الوقت. نعم. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان على التوقيت من أجل أن يستيقظ الناس وينتبهوا، وهو ما يسمى الأذان الأول، فلا تصلي عليه صلاة الفريضة. نعم.
يقول السائل، بعض الأخوة في هذا الوقت يخالف ويقول أن وقت الفجر الصادق لا يدخل إلا بعد 20 دقيقة.
هؤلاء لا يلتفت إلى قولهم، يشككون المسلمين في عباداتهم. يصلي مع المسلمين والحمد لله، إذا صلى المسلمون يصلي معهم، ويترك التشكيك والشذوذ، هذا شذوذ والعياذ بالله، ومن شذ شذ في النار، المسلم مع المسلمين. نعم.
يقول السائل، هل الأفضل في الزكاة أن تكون نقدا أو تكون في سلة غذائية للفقير؟
حسب حاجة الفقير، حسب حاجة الفقير. الأصل أنك تعطيه نقود، إلا إذا عرفت أنه يلعب بالنقود ولا يحسن التصرف فلا بأس أن تشتري بها، تشتري بها شيئا ينتفع به من لباس أو طعام وتعطيه إياه. نعم.
يقول السائل، نسكن في شمال أوروبا ووقت صلاة العشاء في منتصف الليل.
ها؟
يقول نسكن في شمال أوروبا ووقت صلاة العشاء في منتصف الليل، وفي رمضان نصلي التراويح قبل دخول وقت العشاء دفعا للمشقة، فهل هذا الفعل جائز؟
لا، ما هو جائز. صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها، يعني راتبتها، بعد ما تصلى العشاء وتصلى الراتبة التي بعدها يأتي وقت صلاة التراويح. نعم.
وتكمل للسؤال، يقول بماذا تنصحون الشباب؟ هل يصلون مع الناس أو يصلون في بيوتهم عند دخول الوقت؟
صلون مع المسلمين ولا ينقسمون، صلون مع المسلمين والحمد لله، ويتبعون المركز الإسلامي. المركز الإسلامي هو الذي يتولى تنظيم الأوقات. نعم.
هذا السؤال من فرنسا، يقول قمنا بترميم المسجد ووضعنا مصلى للنساء في قاعة في قبلة المسجد.
ما؟
هذا السؤال من فرنسا يا شيخ. يقول قمنا
سؤال من؟
من فرنسا.
نعم.
قمنا بترميم المسجد ووضعنا
ترميم؟
ترميم، نعم.
نعم.
ووضعنا مصلى للنساء في قاعة في قبلة المسجد يفصل بينهما وبين الإمام جدار، ففعلنا ذلك مؤقتا حتى ننتهي من الترميم، هل هذا الفعل جائز؟
لا، ما هو جائز. ما تكون النساء أمام الرجال، السنة أن النساء خلف الرجال ولا يكن أمامهم. قال صلى الله عليه وسلم: أخروهن حيث أخرهن الله، فلا تقدم النساء على الرجال في موقف الصلاة. نعم.
يقول السائل أنه يحب الطيور ويجمعها في بيته، ولكنها ما تلبث أن تموت، فهل هو آثم مع أنه يهتم بطعامها وشرابها؟
ما هو مناسب له، هذا دليل على أن المكان ما هو مناسب للطيور، كونها تموت ما هو مناسب لها هذا المكان، فلا يجوز له ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أخذ من مال والدي المتوفى مبلغ من المال وأقيم به وليمة لأقاربي منها صلة رحم وأجرها لوالدي، علما أنه قد وصى بالثلث بأعمال البر؟
يؤخذ من الثلث، ما يؤخذ من كل المال، من الثلث فقط. نعم.
يقول السائل: بعض المأمومين يقول آمين قبل الإمام، فهل يدخل في المسابقة؟
اي نعم، لا يقول آمين، يعني قصده إذا فرغ الإمام من الفاتحة يسبق الإمام بالتأمين. نعم. الأمر سهل في هذا، لكن لا يسبقه قبل إكمال الإمام للفاتحة. نعم. أما بعد الفاتحة فلا بأس. نعم.
يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في تحديد مسافة القصر، وما هي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟
المسافة 80 كيلو تقريبا، مرحلتان للراحلة، في المرحلة 40، في المرحلة 40 ساعة، فثمانين ساعة هذا مسافة القصر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز فتح المطعم في نهار رمضان في بلاد الكفر لبيع الأكل؟
المسلم لا يبيع الطعام في رمضان، لا للكفار ولا غيرهم، لا في بلاد المسلمين ولا في غيرها، ما يبيع الطعام للكفار ويأكلون أمام الناس، لا يجوز له ذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة في اليومين الأولين من حيضها ينزل منها قطرات ثم يكون أكثر لمدة أسبوع، فهل تصوم وتصلي في اليومين؟
نعم، إذا يخرج منها شيء ولو يسير ولو صفرة فإنها تعتبر حائضا، لا تصوم ولا تصلي. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الذي يساعد الكفار في حياتهم هل يجوز هذا العمل أم لا؟
الذي
يساعد الكفار في حياتهم هل يجوز هذا العمل أم لا؟
المسلم يبتعد عن الكفار ولا يساعد المسلمين، إذا كان بيساعد يساعد المسلمين ولا يساعد الكفار، إلا إذا كان قصده إنه يعمل عمل عند الكفار من أجل الأجرة ويأخذ الأجرة، لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: إذا كان الطواف في الشوط الخامس مثلا، هل يعيد الطواف وأحدث، هل يعيده من بدايته أو يبدأ بالخامس؟
إذا أحدث في الطواف يبطل الطواف، مثل لو أحدث في الصلاة، قوله صلى الله عليه، قول ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، يعني له حكم الصلاة فتشترط له الطهارة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلى مسافر بمقيمين وعددهم كبير ثم سلم بعد ركعتين، فقام الجميع يقضون ما تبقى من صلاتهم كل على حدة، فهل يمدري أحدهم ليؤمهم؟
لا، كل يصلي يكمل لنفسه، كل يكمل لنفسه، ولا يؤمهم أحد بعد الإمام إلا إذا استخلفه الإمام لحاجة أو عارض عرض له. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، من شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بأجمل صفاتهم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم أهل الامتثال، وأيضا هذا فيه تشريف لهم لأن الله يناديهم بهذه الصفة العظيمة، صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كتب يعني فرض، فالصيام فريضة، صيام شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أعوام يصوم رمضان فيها، في 9 أعوام، ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه أكمل لنا ديننا، أكمل لنا ديننا على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عاش بعد هذه، بعد نزول هذه الآية، ما عاش بعد نزول هذه الآية إلا 2 شهر وأياما، ثم لحق للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وقد ترك أمته، على هذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ترك أمته على هذه الملة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، يعني على الجادة البيضاء الواضحة لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد قام خلفاء الراشدون رضي الله عنهم، قاموا بالأمر وجاهدوا في سبيل الله، فتحوا الأمصار وبلغوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في هذا الدين أفواجا، دخلوا فيه أفواجا كثيرة. بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانوا في الأول يدخلون أفرادا، وصاروا في آخر الأمر يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك، أي نزهه عن النقائص والعيوب، واستغفره إنه كان توابا. فهذه السورة فيها إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالتسبيح، فسبح بحمد ربك، تسبيح والاستغفار، يختم عمره بالتسبيح والاستغفار. وقد نفذ صلى الله عليه وسلم ذلك، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة بمدة وجيزة. فعلى كل حال، هذا الشهر العظيم شهر رمضان هو عقد الزمان، وهو خير الشهور وأفضل الشهور، شهر رمضان، لأن الله أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله في ليلة القدر من رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة، تقدر في هذه الليلة، يقدر ما يكون في هذه السنة المقبلة، فسميت ليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر لأن لها قدرا عند الله عز وجل، ولا هي تجمع هذه الصفات، هي تجمع هذه الصفات أن لها قدرا عند الله، وأنها تقدر فيها أعمال السنة، فهي ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، أي العمل فيها، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وذلك في أكثر من 83 سنة وزيادة أشهر، الذي يوفقه الله للعمل الصالح في هذه الليلة كأنما عمل في 83 سنة في الأجر والثواب، وهي في رمضان تأتي على المسلمين في كل شهر من شهور رمضان، لكن تحديدها الله أعلم، هي في رمضان قطعا، ولكن تحديدها أي ليلة هذا لا يعلمه إلا الله، لكن تحريات والاجتهادات أنها ليلة 27 من شهر رمضان، وهي محتملة في كل ليالي الشهر، فالله لم يبينها لأجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر ليحصلوا على فضل رمضان ويحصلوا على فضل ليلة القدر. فهذا شهر عظيم كله خيرات وبركات، ولله الحمد، وانتصارات للمسلمين، شهر مبارك، شهر عظيم. ولهذا جاء في الحديث أن من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. الذي يمر عليه شهر رمضان ولم يغفر له هذا قد خسر الدنيا والآخرة، خسر حياته. فالمسلم يعظم الرجاء بالله ولا يقنط ولا ييأس، ويعمل الأسباب، يعمل الأسباب من الطاعات في هذا الشهر المبارك، ولا يقتصر على عمل المسلم على شهر رمضان، فإنما شهر رمضان زيادة له في الخير، وإلا فالمسلم يعمل الخير في كل حياته وكل شهوره وكل أوقاته وساعاته، هي مزرعته، عمر الإنسان هو مزرعته التي يزرع فيها الخير، الأعمال الصالحة وهذا الشهر جعله الله زيادة وبركة وخيرا للمسلمين، فلله الحمد والمنة على ما شرع وعلى ما خصنا به معشر المسلمين، حرم الكفار ومنح المسلمين مواسم الخير وأوقات الطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن على العبد فعل الأسباب، وأما التوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن من فعل الأسباب فحري أن الله جل وعلا يعطيه هذه الميزة بين الناس، فعلى العبد فعل السبب وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بفضله وإحسانه في هذا الشهر وفي غيره، ففضل الله ممتد وواسع ومتواصل، فضله واسع ومتواصل على عباده، لكنه يضاعفه في أوقات، جعل لبعض الأوقات ميزة على بعض، وذلك لصالح المسلم الذي تمر به هذه الأوقات الفاضلة ويغتنمها في العمل الصالح، هذا خير للمسلم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما ضابط الإسراف والتبذير في الأكل والشرب والمال؟
الزيادة عن الحد، الإسراف هو الزيادة عن الحد المطلوب، فلا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، فلا تسرف في الأكل ولا تسرف في الشرب ولا تسرف في الملذات، وإنما الوسط والاعتدال، لا تحرم نفسك ولكن لا تسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف والبخل والتقتير قواما، فالمسلم يتوسط ويعتدل في أعماله وفي سلوكه، كن على الاعتدال والوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطا بين الغلو وبين الجفاء، لا غالي ولا جافي، فالغالي هو الذي يزيد عن الحد المطلوب في العبادة، والجافي هو الذي يترك العبادة نهائيا، هذا جافي، والذي يغلو هذا جاء غالي، والدين بين الغلو والجفاء وسط. نعم.
يقول السائل: من أراد أن يوقف مصحفا في المسجد هل لابد من إذن الإمام؟
لا، ما هو بلازم إذن الإمام، هذا خير، إذا أراد يوقف مصاحف فإنه يوقفها، لكن السؤال الذي ينبغي: هل هذا بإذن وزارة الشؤون الإسلامية؟ نعم، إذا استأذنها فخير، وزارة الشؤون الإسلامية ما هو الإمام. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة أو الفريضة؟
نعم،
ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة أو الفريضة؟
بعد الفريضة ما ورد هذا، أن ترفع الأيدي بعد الفريضة، أما بعد النافلة فلا بأس، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في إعطاء الإبن أو البنت من الهدايا أو المصروفات وغيره من المال؟
نعم،
ما هو الضابط في إعطاء الإبن أو البنت من الهدايا أو المصروف من المال؟
إذا كان له أولاد فيعدل بينهم، لا يخص بعضهم بالعطية ويترك البعض الآخر. أعطى رجل من الصحابة، أعطى ابنه هدية، فقالت زوجته حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الرسول ليشهده على هذه العطية التي أعطاها لابنه. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، إذا كنت تحب أن يبروك كلهم فاعدل بينهم ولا تخص بعضهم دون بعض. نعم.
يقول السائل: إذا نسي المصلي أن يقيم للصلاة هل يستمر أو يقطع الصلاة؟
لا، يستمر. الإقامة ليست من شروط الصلاة ولا من واجباتها، فإذا صلى بدون إقامة أو بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. نعم.
يقول السائل: إذا نسي الإمام ونبه للإتيان بركعة ولم يمتثل، فما موقف المأموم؟
إذا
نسي الإمام ونبه للإتيان بركعة ولم يمتثل.
للإتيان بركعة يعني زائدة ولا إيش؟
قد تكون ناقصة. الله
نبه على نقص ركعة.
ما وضح السؤال.
إذا كان المأموم متيقن من الزيادة فلا يتابع الإمام، يجلس لا يتابعه وهو يعلم أنها زائدة، أو متأكد من النقص إنما تمت الصلاة والإمام سلم، لا يسلم معه وإنما يقوم ويأتي بالركعة الناقصة. نعم.
يقول السائل: إذا أحدث الإنسان وهو في الطواف هل يكمل أو يعيد الطواف بعد الوضوء؟
يبطل الطواف، إذا أحدث يبطل الطواف، لأن الطواف تشترط له الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا كلام ابن عباس، ولكن له حكم المرفوع، لأن العبادات ما تكون إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولا أن ابن عباس تلقى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك بعض المصلين لا يتم قراءة الفاتحة ولا التشهد، فما حكم صلاته؟
لا يتم
قراءة الفاتحة ولا التشهد،
ما تصح صلاته، يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إلا إذا كان خلف الإمام فقراءة الإمام تكفي له ولمن خلفه، أما إذا كان يصلي وحده فلا بد من قراءة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم.
يقول السائل: بعض المصلين يرفع السبابة عند قراءة الإمام الفاتحة، فهل هذا صحيح؟
لا أصل له، رفع الأصبع عند قراءة الفاتحة لا أصل له، إنما ترفع الأصبع عند التشهد إشارة للوحدانية، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه إشارة إلى التوحيد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟
لا تقطعها، و في الحديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. فمعنى القطع يعني نقص الثواب، نقص الثواب، وليس معناه إبطال الصلاة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي الفجر مباشرة بعد الأذان؟
نعم، إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت فلها أن تباشر الصلاة وتبادر بها، لأنه دخل الوقت. نعم. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان على التوقيت من أجل أن يستيقظ الناس وينتبهوا، وهو ما يسمى الأذان الأول، فلا تصلي عليه صلاة الفريضة. نعم.
يقول السائل: بعض الأخوة في هذا الوقت يخالف ويقول أن وقت الفجر الصادق لا يدخل إلا بعد 20 دقيقة.
هؤلاء لا يلتفت إلى قولهم، يشككون المسلمين في عباداتهم. يصلي مع المسلمين والحمد لله، إذا صلى المسلمون يصلي معهم، ويترك التشكيك والشذوذ، هذا شذوذ والعياذ بالله، ومن شذ شذ في النار، المسلم مع المسلمين. نعم.
يقول السائل: هل الأفضل في الزكاة أن تكون نقدا أو تكون في سلة غذائية للفقير؟
حسب حاجة الفقير، حسب حاجة الفقير. الأصل أنك تعطيه نقود، إلا إذا عرفت أنه يلعب بالنقود ولا يحسن التصرف فلا بأس أن تشتري بها شيئا ينتفع به من لباس أو طعام وتعطيه إياه. نعم.
يقول السائل: نسكن في شمال أوروبا ووقت صلاة العشاء في منتصف الليل.
ها؟
يقول: نسكن في شمال أوروبا ووقت صلاة العشاء في منتصف الليل، وفي رمضان نصلي التراويح قبل دخول وقت العشاء دفعا للمشقة، فهل هذا الفعل جائز؟
لا، ما هو جائز. صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها، يعني راتبتها، بعد ما تصلى العشاء وتصلى الراتبة التي بعدها يأتي وقت صلاة التراويح. نعم.
وتكمل للسؤال يقول: بماذا تنصحون الشباب؟ هل يصلون مع الناس أو يصلون في بيوتهم عند دخول الوقت؟
صلون مع المسلمين ولا ينقسمون، صلون مع المسلمين والحمد لله، ويتبعون المركز الإسلامي. المركز الإسلامي هو الذي يتولى تنظيم الأوقات. نعم.
هذا السؤال من فرنسا يقول: قمنا بترميم المسجد ووضعنا مصلى للنساء في قاعة في قبلة المسجد. هذا السؤال من فرنسا يا شيخ. يقول: قمنا
سؤال من
فرنسا.
نعم.
قمنا بترميم المسجد ووضعنا
ترميم.
نعم.
نعم.
ووضعنا مصلى للنساء في قاعة في قبلة المسجد يفصل بينهما وبين الإمام جدار، ففعلنا ذلك مؤقتا حتى ننتهي من الترميم، هل هذا الفعل جائز؟
لا، ما هو جائز. ما تكون النساء أمام الرجال، السنة أن النساء خلف الرجال ولا يكن أمامهم. قال صلى الله عليه وسلم: أخروهن حيث أخرهن الله، فلا تقدم النساء على الرجال في موقف الصلاة. نعم.
يقول السائل أنه يحب الطيور ويجمعها في بيته، ولكنها ما تلبث أن تموت، فهل هو آثم مع أنه يهتم بطعامها وشرابها؟
ما هو مناسب له، هذا دليل على أن المكان ما هو مناسب للطيور، كونها تموت ما هو مناسب لها هذا المكان، فلا يجوز له ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أخذ من مالي والدي المتوفى مبلغ من المال وأقيم به وليمة لأقاربي منها صلة رحم وأجرها لوالدي، علما أنه قد وصى بالثلث بأعمال البر؟
يؤخذ من الثلث، ما يؤخذ من كل المال، من الثلث فقط. نعم.
يقول السائل: بعض المأمومين يقول آمين قبل الإمام، فهل يدخل في المسابقة؟
نعم، لا يقول آمين، يعني قصده إذا فرغ الإمام من الفاتحة يسبق الإمام بالتأمين الأمر سهل في هذا، لكن لا يسبقه قبل إكمال الإمام للفاتحة. نعم، أما بعد الفاتحة فلا بأس. نعم.
يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في تحديد مسافة القصر، وما هي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟
المسافة 80 كيلو تقريبا، مرحلتان للراحلة، في المرحلة 40، في المرحلة 40 ساعة، فثمانين ساعة هذا مسافة القصر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز فتح المطعم في نهار رمضان في بلاد الكفر لبيع الأكل؟
المسلم لا يبيع الطعام في رمضان لا للكفار ولا غيرهم، لا في بلاد المسلمين ولا في غيرها، ما يبيع الطعام للكفار ويأكلون أمام الناس، لا يجوز له ذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة في اليومين الأولين من حيضها ينزل منها قطرات ثم يكون أكثر لمدة أسبوع، فهل تصوم وتصلي في اليومين؟
نعم، إذا يخرج منها شيء ولو يسير ولو صفرة فإنها تعتبر حائضا، لا تصوم ولا تصلي. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الذي يساعد الكفار في حياتهم هل يجوز هذا العمل أم لا؟
الذي
يساعد الكفار في حياتهم هل يجوز هذا العمل أم لا؟
المسلم يبتعد عن الكفار ولا يساعد المسلمين، إذا كان يساعد يساعد المسلمين ولا يساعد الكفار، إلا إذا كان قصده إنه يعمل عمل عند الكفار من أجل الأجرة ويأخذ الأجرة، لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: إذا كان الطواف في الشوط الخامس مثلا، هل يعيد الطواف وأحدث، هل يعيده من بدايته أو يبدأ بالخامس؟
إذا أحدث في الطواف يبطل الطواف، مثل لو أحدث في الصلاة، قوله صلى الله عليه، قول ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، يعني له حكم الصلاة فتشترط له الطهارة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلى مسافر بمقيمين وعددهم كبير ثم سلم بعد ركعتين، فقام الجميع يقضون ما تبقى من صلاتهم كل على حدة، فهل يمدري أحدهم ليأمهم؟
لا، كل يصلي يكمل لنفسه، كل يكمل لنفسه، ولا يأمهم أحد بعد الإمام إلا إذا استخلفه الإمام لحاجة أو عارض عرض له. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.